بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، وكنا بدأنا الكلام في الباب الأول والذي ابتدأه المؤلف رحمه الله بذكر الآيات الكريمات الدالة على العبودية لله وإخلاصه في العمل. وكنا وقفنا عند استدلاله بالآية الثالثة، وهي قوله جل وعلا في الآية 36 من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله جل وعلا وجه الخطاب للأمة على سبيل الأمر، فقال: واعبدوا الله، أي اصرفوا جميع أنواع العبادات لله تبارك وتعالى وحده، العبادات القلبية والقولية والعملية. اعبدوا الله تعالى في قصدكم، فاقصدوا الله جل وعلا وحده في العبادة، في نياتكم، فتكون نية الإنسان هي التقرب إلى الله جل وعلا. وإذا نطق فإنما ينطق بنطق يوجه إلى الله كالدعاء، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وتتوكل على الله، ورغبتك ورهبتك وخوفك ورجاؤك كله من الله جل وعلا، وأعمالك التي تؤديها من صلاة وزكاة وصيام وحج كلها اصرفها لله تبارك وتعالى، تكون كلها لله. فعبادتك القلبية من نية، وعبادتك القولية من النطق باللسان كدعائك، وعبادتك العملية من ركوع وسجود وقيام وجلوس في الصلاة كلها لله، ودفعك للمال للفقراء يكون لله، وصيامك وانقطاعك من الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لله، وأداؤك للحج والعمرة لله، وبرك بوالديك لله، كل هذه الأعمال تكون لله، تكون لله وحده. وأكد المولى جل وعلا هذا المعنى بقوله: ولا تشركوا به شيئا، أي لا يشترك مع الله في هذه العبادة أحد، لا تشركوا أحدا مع الله في هذه العبادة، ولو كان ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو ولي أو سيد أو رجل صالح أو غيرها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين، أن تكون الأعمال كلها لله تعالى وحده لا يشترك معه أحد في شيء منها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا قول الله تعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. فقد يقوم الإنسان يريد أن يعمل لله لكن يخالط عمله رياء برغبته في محمدة الناس وثنائهم، أو أن يقال عنه هو المتصدق أو المحسن الكبير، أو يقال عنه هو العابد الزاهد. فإذا وقع هذا في نفسه فإن الله غني عنه وعن صلاته وزكاته وأعماله كلها. يقول: أنا أغنى الشركاء. إذا كان العمل الذي تؤديه سيشترك مع الله فيه غيره، الله تعالى يرفضه ويقول: أتركه لهذا الشريك، لا يريده، لأنه غني عنك وعن عبادتك، أنت المحتاج إلى الله، الله تعالى هو الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا عبدت مع الله غيره فإن الله تعالى يرفض هذا العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه القضية بأن يكون عمله خالص لله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك مع الله تبارك وتعالى أحدا، أي أحد. سيد الأولين والآخرين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق. ما قال أنا شريك مع الله، بل هو الذي علمنا وبين لنا وأرسل لأجل أن يقول للناس: لا تعبدوا إلا الله. وهو الذي علمنا القرآن وفيه هذه الآيات، ولم يقل أنا شريك. فلماذا يصرف شيء من العبادة للأولياء والسادة أصحاب الأضرحة؟ هل هم وصلوا درجة يرتقون فيها عن منزلة محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام؟ مستحيل. ولو أن منزلتهم أرقى من هذا لحق لهم فيه، لأن العبادة ليست إلا لله تعالى، ولا يستحق أحد شيئا منها قل أو كثر. والشياطين يطلبوا منك أن تقدم ولو خدمة يسيرة، وقالوا: قرب ولو ذباب. لو أن الإنسان ذبح ذبابا يتقرب به إلى غير الله بالذبح فإن عمله يبطل ويصير مشركا. وعلى هذا يجب على كل إنسان أن يوحد الله، فلا إله إلا الله، ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا هو، وإن عبد غيره فتلك العبادة باطلة لأنها بغير حق، وكل عبادة لغير الله فهي شرك. والواجب على الإنسان أن يلتزم بلا إله إلا الله. هذه الكلمة التي لو وضعت في كفة، والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة، لمالت لا إله إلا الله بهن. هذا المعنى هو الذي يجب أن يغرس في قلب كل إنسان، وينشأ الناشئة منذ السابعة على هذا المعنى، فيعرف الإنسان منذ نعومة أظفاره بربه جل وعلا، يعرف به بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له من العمل. ولهذا بينا لكم في الآية الأولى معنى قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيجب أن ينشأ الناشئة منذ وصولهم سن التمييز ومعرفتهم للكلام والأخذ والعطاء توحيد الله وإفراده بالعبادة وما يجب له من الإجلال والإعظام والإكبار والإخلاص في العمل. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، إذا أنك عبدت الله تعالى ووحدته وأفردته بالقصد والعمل فلا تنسى أقرب الناس إليك ممن لهم فضل عليك وسبب في وجودك في هذه الدنيا، وهما والداك، فتحسن إليهما لأن بسببهما وجدت على هذه الأرض، والله تعالى هو الذي رزقهما إياك ومنحهما إياك وقام بما يجب عليهما من الحقوق من الواجبات وأدياها. وأنت الآن قد كبرت، فيجب عليك أن ترد فضلهما، ولا تستطيع لكنك تجتهد في ذلك. ولم يقل وأحسن إلى والديك، وإنما قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعد عبادة الله ما موقفك من والديك؟ الواجب هو الإحسان، إحسانا مستمرا دائما متنوعا بكل ما تستطيع. فيجب على الإنسان أن يحسن إلى والديه، وكلما تقدمت بهما السن كان أحوج إليك، في حين أنهما يوم أن كنت محتاجا إليهما قد قاما بكل ما تحتاجه. بقيت في بطن أمك 9 أشهر، ولما وصلت إلى الأرض بقيت 2 سنين وأنت تلوثها وتنجسها، وما تأففت ولا مرة، بل تجد سلوة في إماطة الأذى عنك، وبعد بعدها تسر عن كل تصرف منك ولو كان خاطئا من أذى وتكسير وصراخ وإزعاج ومرض، ومع هذا تتحمله، وأبوك يكد ويكدح ويتحمل تبعات ما تحتاج. ثم قام بالرعاية والتأديب والتربية والتعليم، وإذا كبر الإنسان وهما ضعفا صار ينتظران منك رد الجميل. فأحسن، أحسن الإحسان الكامل إليهما. دين الإسلام هو يشمل كل نواحي الحياة، وليس دين الإسلام هو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، بل إنه يتدخل في كل شيء. العلائق الاجتماعية والروابط الأسرية ومراعاة أحوال الناس هي من الدين. هذه الآية تدل على هذا المعنى، أعيد قراءتها ثم نشرحها. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمان. هؤلاء كلهم الإحسان إليهم عبادة، ومن الدين، من دين الإسلام، الدين القويم الكامل الشامل لجميع العلائق والارتباطات، لأن هذا المجتمع المسلم هو مجتمع أمة واحدة، ومجتمع أمة واحدة أهله إخوة يتراحمون ويتعاطفون ويتآلفون، فهم كالجسد الواحد. هذه الآية تعبر عن هذا المعنى أصدق تعبير. الله تعالى بدأ بذكر العبادة لله تعالى بجميع أنواعها، كما قلنا القلبية والقولية والعملية، ثم ذكر الإحسان إلى الوالدين لكمال فضلهم وسابق بإحسانهم، فيطلب منك أنت أيها العبد، أيها الإنسان، أيها المولود، أن تقوم بهذا الدور في رد الإحسان للوالدين. ثم بعد الوالدين ذي القربى، القربى أي الأقارب. الأقارب منازلهم مختلفة، منهم من يكون قريبا ومنهم من يكون بعيدا، لكن حدد العلماء بدراسة النصوص من الآيات والأحاديث أن الذين يلزم صلتهم والإحسان إليهم إلى الجد الرابع، الذين تلتقي بهم بالجد الرابع في جدك الرابع، هؤلاء أنت مطالب بالإحسان إليهم من صلة الرحم والسؤال عنهم والعطف عليهم والتواصل معهم والسؤال عن حالهم وزيارتهم ومساعدتهم فيما يحتاجون والتواصل معهم، لأن الإنسان إذا انقطع عن أقاربه أحس بوحشة. مجتمع المسلمين مطلوب منهم التراحم فيما بينهم، وأن يشعر الإنسان بأنه ليس وحيدا في هذه الأرض، وإنما عنده أقارب يتواصل معهم وينتظر مساعدتهم فيما يحل به من أزمة أو ضائقة أو مشكلة، فيشاركونه آلامه وآماله ويساعدونه في حل ما يستطيعون مساعدته فيه. فأنت مطلوب منك أن تحسن إلى ذي القربى. النوع الثالث اليتامى. اليتيم هو الإنسان الذي فقد أباه قبل البلوغ. إذا توفي الأب وعنده أطفال لم يصلوا سن البلوغ فهم أيتام، فاليتيم الذي يموت أبوه وهو لم يصل إلى سن البلوغ، لم يصل 15 أو لم يحتلم أو لم ينبت، فإذا بلغ فلا يسمى يتيم لأنه صار يتحمل مسؤولية. وهذه مسألة نقف عندها قليلا. الشرع أناط التكاليف الشرعية للإنسان عند البلوغ، فإذا بلغ صار مطالب ومخاطب بخطاب الشرع في جميع الفروع والأصول، وأن أهليته اكتملت، فإذا خالف في شيء يطبق عليه الحكم كمن عمره 50 أو 60. هذه المسألة أهل هذا الزمن لا ينتبهون لها ويقولون لابن 15 إنه طفل ولا يحملونه مسؤولية، بينما الله تعالى الذي خلقه حمله المسؤولية. وعلى هذا يظهر للناس أن عندهم خلل في التربية، فالتكوين الجسمي والعقلي متوفر، لكن التأثيرات العرضية من الأهل والبيئة هي التي تؤثر وتحبط الإنسان وتجعله طفلا بينما هو قد اكتمل وتم ونضج، فيجب أن يتحمل مسؤوليته لأنه تحمل التكاليف الشرعية. من حين بلوغه يخاطب ويطالب ويعاقب كحال الإنسان الذي في 60 أو في 40 أو في 35 ونحو ذلك، سواء بسواء. وعلى هذا فلا بد أن تتغير طرائق الناس لاعتبار الابن أو البنت إذا بلغ أنه اكتمل وأنه أهل لتحمل كامل المسؤوليات. المرأة تزيد في البلوغ أنها تحيض، وكل من الرجل والمرأة يحصل له البلوغ بالاحتلام وبالإنبات وببلوغ 15، لكن كثير من الأبناء والبنات يبلغون قبل 15 ويقعون في كثير من الأخطاء ويتساهلون فيها هم وأهلهم، فإذا كبر الإنسان وعرف وصار تجاوز 30 أو 40 تذكر أخطاءه وصار يحاول أن يصحح. أقول إن اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، واليتيم فقد الأب، والأب هو مركز القوة بالنسبة للطفل، فإذا أنه فقد أباه شعر بالضعف وشعر بأنه ليس كبقية الناس، فكل أقرانه إذا نادى قال يا أبي
وإذا ضربه أحد أو أذاه ذهب يجري لينتصر بأبيه على من ظلمه إلا هذا المسكين، هذا اليتيم هو الذي يقف عند هذه النقطة. الله تعالى راعى هذه الحالة النفسية لهذا الطفل من ابن أو بنت، لأن كل المجتمع يجب أن يصنف نفسه على أنه أب لهذا، وأن يعطف عليه كما لو كان أبوه موجود لسد هذه الثغرة. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على مسح الإنسان على رأس اليتيم، لأنها تشعر اليتيم بشيء من الحنان والعطف الذي فقده من قبل والده الذي ذهب. فلا يصلح أن يكون في المجتمع أناس يشعرون بالمذلة والهوان، بل مجتمع المسلمين يجب أن يعيش أفراده كلهم باطمئنان وأمان وعدم شعور بالهضم وعدم شعور بالذل. وهذا عندما نعطف على اليتيم. ونهى ربنا جل وعلا عن قهر اليتيم. اليتيم لا يصلح أن يقهر، وقهره جريمة، ورد النص عليها في سورة الضحى: اليتيم فلا تقهر. فقهر اليتيم تعتبر كبيرة من الكبائر، وهذا خطاب لكل المجتمع سواء كان في مدرسة أو في الشارع أو في المسجد أو في أي مكان. يجب أن يعتنى باليتيم ولا يشعر بأنه أنقص من غيره من أقرانه. وهذا من الدين، هذا من دين الإسلام، وهذا هو الذي يجب أن يعيشه أهل الإسلام فيما بينهم، فيراعوا حق هذا الشخص الذي شعر بالضعف لضعف نقطة الحماية عنده، فيجد التعويض من بقية أفراد المجتمع. والمسألة الرابعة: المسكين. المسكين هم الذين أسكنهم الفقر فجعلهم الفقر يسكنون ويضعفون عن أن يدافعوا عن شيء من حقوقهم لقلة ذات اليد، ليس عندهم ما عند الأثرياء، فلا يمارسون الأعمال التي يمارسها الأغنياء، فسكنوا وضعفوا. فهؤلاء لهم حق معلوم في مال الموسرين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن وبين له كيفية الدعوة قال: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. هذا المال الذي يؤخذ من مال الأغنياء هو نسبة يسيرة وقدر يسير، نسبة 2.5%. الله أعطاك 100، طلب منك أن تدفع لأخيك الفقير الذي في بلدك 2.5. 97.5 هي لك، و2.5 عطها لهذا المسكين الذي هو ليس غريبا، هو جزء من هذا المجتمع، وهو واحد من أبناء الشعب وواحد من أفراد الأمة على التوحيد والإيمان، تعطيه لتواسيه وتحصل على دعوته، فيبارك الله جل وعلا في مالك. ولهذا ينادي في كل يوم ملكان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا خلفا. فالذي يجب على الإنسان أن يشعر بأن هؤلاء الفقراء الذين يوجدون في المجتمع ليسوا غرباء، وإنما هم أصحاب الفضل والإحسان الذين يتسببون في بقاء مالك عندما تعطيهم الحق المعلوم الواجب عليك الذي هو ليس لك. الزكاة الموجودة في المال ليست لصاحب المال، وإذا خالطت المال أتلفت. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، يقول عليه الصلاة والسلام ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أتلفت، فيجب إخراجها عند حصول وقتها وعند تمام الحول أو عند نضج الخارجي من الأرض كالثمار والحبوب ونحوها. هذا النوع من البشر علاقتك بهم دين، وإحسانك إليهم دين وعبادة، والله تعالى شرع ركنا ثالثا من أركان الإسلام هم الذين يفرجون عنكم ويحلون مشكلتكم في تحقيق هذا الركن الثالث. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأخذ المال منك هو سبب لتطهيرك وتنمية مالك بنص القرآن. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بهذا الأخذ وتزكيهم بهذا الأخذ. فأخذ المال الصدقة أو الزكاة وإخراجها من أصل المال هو سبب لطهارتك وسبب لنماء مالك وكثرته. النوع الخامس من الأمور التي نبه الله تعالى إليها، قال والجار ذي القربى. الجار هو من كان منزله قريبا من منزلك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن 40 دارا جار، فاحسب 40 بيت من بيتك فهؤلاء كلهم جيران. وعلى هذا فالإحسان إلى الجار أمر مطلوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال الصحابة رضي الله عنهم خاب وخسر، من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي من لا يأمن خداعه ومكره وإذاءه. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والنبي عليه الصلاة والسلام صنف الجيران وقال الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة. فالجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر له حق الجوار، والجار الذي له حقان هو الجار المؤمن له حق الجوار وحق الإسلام، والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب له حق الجوار وله حق الإيماء الإسلام وله حق القرابة. والله تعالى يقول والجار ذي القربى أي الجار القريب. إذا كان جارك قريبا من أقاربك من أبناء عمك أو أبناء خالك أو نحو ذلك، أو تربطك به قرابة الجد الثالث أو الرابع ونحو ذلك، فهؤلاء لهم حق زائد. الجار ذو القربى يراعى في هذا. والجار الجنوب هو الجار الأجنبي، يعني ليس من أقاربك، وليس معناه جار الجنوب يعني من الأجانب الذين هم من بلد آخر أو نحو ذلك، لا، المراد أنه ليس من الأقارب الذين تنتسب أنت وإياهم إلى أب واحد ونحو ذلك. هؤلاء كلهم لهم الحقوق. والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب هو الذي يكون تشترك أنت وإياه في شيء، إما زمالة في دراسة أو زمالة في عمل أو مشاركة في شيء، فكل هؤلاء صاحب. أصحابك الذين يعزون عليك بسبب ارتباط ولو كان ارتباطا بعيدا. وقال بعض المفسرين إن المراد بالصاحب بالجنب الزوجة، والكل صحيح ومعناه مطلوب. ثم ذكر الله تعالى النوع التاسع، قال وابن السبيل. سبحان الله، ابن السبيل من هو؟ ابن السبيل هذا هو الإنسان المسافر الذي انقطع في سفره. إنسان سافر إلى بلد وفقد ماله أو انتهى ماله، ليس عنده شيء، المال الذي عنده انتهى، أكل أنفق على نفسه، يموت يترك يموت؟ لا، دين الإسلام جعل الإحسان إلى هذا من الدين، فقال إن ابن السبيل يعطى من المال ما يكفيه حتى يعود إلى بلده. وابن السبيل هو الإنسان الذي وجد في بلد هو فيه غريب وليس عنده مال، في هذه الحال يعطى من الزكاة، وإن لم يوجد زكاة فيعطى من غيرها، من صدقة التطوع ونحو ذلك، ولو كان في بلده غنيا لكنه الآن ما عنده شيء. وإن كان في هذا الزمن سهل على الإنسان أن يسحب من حسابه في بلده من أي صراف، لكن لو لم يكن معه بطاقة أو لم يكن معه معرفة لرقم الحساب ونحو ذلك وتعذر عليه هذا، فلا يترك يفترسه الجوع. يجب على أبناء المجتمع المسلم أن يعتنوا به ويحسنوا إليه ويدفعوا له ما يحتاج. والنوع الأخير هو العاشر، ما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم الأشياء التي تملكونها، أهمها الرقيق الذي كان موجودا والآن غير موجود. فالعبد المملوك والأمة المملوكة لا يكلفون ما لا يطيقون ولا يؤذون، بل يجب رحمتهم والعناية بهم وعدم إيذائهم وعدم المضايقة لهم. ويدخل في ملك اليمين أيضا ما يملكه الإنسان من البهائم، إذا كان عنده دواب فيجب عليه أن يعتني بها، لا يعرضها للضرر ولا يسبب لها الجوع والعطش، وإنما يوفر لها ما تحتاجه من طعام وشراب، ولا يحملها ما لا تطيق، كما لو كانت تحمل أثقال مثل الإبل والخيل والحمير والبغال، فلا يحملها ما لا تطيق ونحو ذلك من الأمور. كل هذه الأمور من الدين، من دين الإسلام. فلا يأتينا أحد ويقول دين الإسلام فقط صلاة، ودين الإسلام ما يتكلم إلا عن الحيض والنفاس. دين الإسلام ما ترك شاردة ولا واردة موجودة على هذه الأرض إلا وبين حكمها، وبين علاج أي مشكلة تقع للناس إلى قيام الساعة. وليس فيه قضية ولا مسألة إلا وحلها في هذا الدين. وإذا أن الناس لم يعرفوا الحكم فالعيب فيهم وليس العيب في الدين. فدين الإسلام شامل وكامل وصالح لكل ما يحتاجه الناس في كل الأوطان وفي كل الأزمان وعلى اختلاف أنواع البشر. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذا تنبيه من المولى جل جلاله إلى أن الإنسان يجب عليه أن يعرف فضل الله تبارك وتعالى عليه، فلا يتعالى ولا يفتخر، لا يختال في هيئته وينفخ صدره ويفخر على عباد الله، وهو يظن أن ما هو فيه من خير واصل إليه بحوله وقوته، فإن ما عنده هو من الله، والله جل وعلا هو الذي سلطه على هذا المال ليكون عنده، أو سلطه على هذا المنصب ليأمر وينهى فيه، أو يسر له الحصول على هذه المكانة لأجل أن يتبوأها، لا بحوله ولا بقوته. فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو الذي بيده الملك. والله جل وعلا إذا أعطى الإنسان المال فإنما يعطيه ليختبره ويمتحنه في هذا المال، هل هو يتعامل معه أم لا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبخلون فلا يخرجون الزكاة الواجبة ولا يعطون مما أعطاهم الله، وأيضا يأمرون الناس بالبخل فيرغبون الناس في أن لا ينفقوا في وجوه البر، بل يعتبرون الإنفاق في وجوه الخير أنه يسبب الخسارة، لأنها في نظرهم مال يخرج بدون عائد. البخيل يظن أنه إذا أخرج المال، إذا أخرج الزكاة 2.5% أنه يخسر، بينما جاء الخبر الصادق من الله أن الله تعالى يضاعف هذا المال أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم صار المجموع؟ 700 حبة صارت 700. إذا دفعت 1.5 ريال اضربها في 700 كم تطلع؟ احسبوها. فالإنسان إذا أنفق 1 ريال صارت 700، إذا أنفق 1000 ريال صارت 700,000. وهذا للذين لا يبخلون. أما الذين يبخلون فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فالله تبارك وتعالى يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. إذا جاء جبات الزكاة إلى صاحب الغنم قام وأخفى بعضا منها وأمر الراعي أن يرعى بها في مكان بعيد، وقال إن الغنم التي عندي وأملكها هي هذه فقط، وأخفى بعضها، فيكتمون ما آتاهم الله من فضله. الله تعالى قد يصيب الأغنام التي أخفيتها بوباء وتموت في مكانها وتذهب عليك، ولو أنك أخرجت عن 40 شات واحدة لك بل. وإذا أخرجت عن 121 شاتين تخرج عنها إلى 199 إلى 200، كلها يكفي شاتين 201 فيها 3 شياة. والله تعالى يضاعف لمن يشاء.
واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي أن الله تبارك وتعالى توعد الكفار بأنه أعد لهم وهيأ لهم وجهز لهم عذابا تحصل فيه الإهانة لهم والمذلة والهوان. وهذا تنبيه لهذه الأمة أن لا يقع في مواقع فيما يقع فيه الكفار، وأن هذه الأمة يجب عليها أن تلتزم بأحكام دينها صغيرها وكبيرها، وأن تلتزم بالتوحيد والعبادة وإخلاص العمل لله وحسن أدائه على وفق منهج رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، بلا زيادة ولا نقصان، بلا ابتداع ولا تكاسل أو تراخي أو إهمال لشيء من الأعمال الواجبة. هذا هو الواجب على هذه الأمة، أن تكون عليه وأن تتصف به وأن تفتخر به وتحمد الله تبارك وتعالى على ما وفقها إليه من أن جعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.